بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب اللباس. قال: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير. مسألة ستر العورة قد تكلمنا عليها في الصلاة، وهنا أراد أنه لابد أن يستر المسلم عورته، سواء كان العورة المغلظة أو المخففة، لأن المخففة مثل الفخذ. وقد جاءت الأدلة بستر العورات، منها قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأيضا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام، وحكيم هذا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده هو معاوية بن حيدر القشيري رضي الله عنه. أنا الشارح هنا قال: فلحديث حكيم بن حزام، وهو ليس حديث حكيم بن حزام، إنما بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده معاوية بن حيدة القشيري، أنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. على ما الذي يباح لنا كشفه وما الذي لا يباح لنا كشفه، ومن الذي نكشف له هذه العورة ومن لا نكشف له؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فدل على أن الرجل ليس بينه وبين زوجته عورة، والمرأة ليس بينها وبين زوجها عورة، وكذلك أيضا ملكة اليمين المملوكة أيضا ليس بينها وبين سيدها عورة، إلا إن كانت متزوجة، إلا إن كانت متزوجة فلا يجوز له أن يكشف عن عورتها. قال في حديث معاوية بن حيدة: قال: فقلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. فقلت: إن كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه. فهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها وجوب ستر العورة، وأن الإنسان يحفظ عورته ألا يراها أحد. فذكر معاوية بن حيدة القوم بعضهم بعضا، أنا يكون في مجلس في كذا، أنا كانت العرب ثيابهم غالبا تكون خفيفة، أيضا في زمن الصحابة كانت ثيابهم من الفقر خفيفة جدا، حتى قال أبو سعيد كما في الصحيحين: كان أحدنا يستتر من أخيه أو يستتر بأخيه حتى لا تنكشف عورته، أنا كانت عندهم أزر ضيقة جدا، أنا يخاف أن هذا إزاره يتمزق، فلهذا يختبئ عند صاحبه. فلهذا قال: إذا كان القوم بعضهم بعضا، قال: فإن استطعت ألا يرينها أحد فافعل، معنى بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معنى بقدر الاستطاعة. فإذا مثلا إنسان حصلت منه حركة أو كذا فانكشفت عورته بدون تعمد فهذا لا شيء عليه، لكن أن يتعمد هذا الفعل فهذا لا يجوز. فلهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز للعبد أن يكشف عن عورته، وإنما اختلفوا في حد العورة، اختلفوا في حد العورة، وقد تقدم الكلام عليها. وصحيح كما قلنا أن العورة من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكنها عورة مغلظة وعورة مخففة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على معمر وهو فاتح لفخذه قال: يا معمر غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. وجاء كذلك عن جرهد، وجاء أيضا من حديث ابن عباس. ولهذا قال الإمام البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. أنا يقول لأن حديث أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن فخذه، أو انكشف شيء من فخذه، فلهذا يحمل هذا على، وإن كان هو مسند لكن يحمل على أنه لم يتعمد ذلك. وأما ما جاء في حديث أبي موسى أو حديث عائشة فهو بالشك، أنه قال كاشف عن فخذي، وفي رواية عن ساقي، جاءت بالشك. فلهذا فالأحوط أن الإنسان يغطي عورته، يغطي فخذه. قال رحمه الله: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق 4 أصابع. أنا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، قد رواه، أي روى هذا الحديث عن عمر جماعة من التابعين والصحابة، أنا رواه ابنه عبد الله، ورواه كذلك ابن عباس، ورواه عبد الله بن الزبير، هذا هؤلاء من الصحابة، وكذلك من التابعين كثر روى عنه هذا الحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وجاء أيضا كذلك مثله عن أنس في الصحيحين. وأيضا حديث ابن عمر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حلة من السبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي عمر أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها، ابتعها أي اشترها، فتجمل بها للعيد والوفود، أنا تلبسها في الأعياد عندما يأتي الوفود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هذه لباس من لا خلاق له، أي لا حظ له في الآخرة. فلهذا فلا يجوز لبس الحرير للرجال. وقد جاء في حديث أبي موسى وعلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أنا جاء له شواهد، وجاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فدل على أن الحرير لا يجوز أن يلبس، أن يلبسه الذكر إلا موضع 4 أصابع، كما جاء في حديث عمر كذلك. ولم يلبس النبي عليه الصلاة والسلام حريرا خالصا أبدا. وأما السيراء التي لبسها، إنما السيراء هذه المراد بها لها فيها خطوط من الحرير، ويقال أن السيراء ليس من الحرير، وإنما هي الثوب الذي ذا الخطوط المختلف الألوان، معنى أنه ليس حريرا. والمهم أنه قد جاء أيضا جواز لبس الحرير إذا كان أقل من 4 أصابع. كما جاء في حديث عمر نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. هذا للرجال، أما النساء فيجوز. وأيضا كذلك يجوز للرجال عند المرض، فقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كالزبير وعبد الرحمن بن عوف، وكان يلبسان الحرير، وقد أجاز لهم النبي عليه الصلاة والسلام لبسه. فيجوز أن يلبس لأجل المرض، الحكة مثلا، أحيانا الإنسان يكون فيه حكة في جسده ما يستطيع لباس شيء من القطن أو من الصوف وكذا، لكن يناسبه الحرير. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير للحكة. وهذا الحرير الذي هو محرم هو الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز، أنا دودة تسمى دودة القز، تخرج هذا الحبل. فهذا الحرير الطبيعي هو المحرم. أما الحرير الصناعي الذي يفعل معنا بواسطة بعض الأقمشة وكذا حتى يصير مثل الحرير، فهذا ليس داخل في النهي. لكن إذا كان مثلا ثوبا ناعما جدا فلا ينبغي للرجل أن يلبسه، لأن غالبا مثل هذه الألبسة تكون من لباس النساء، أو يكون مثلا يكون ثوبا فيه شهرة، معنى ثوب لا يلبسه إلا كبار الناس من الأمراء وكذا، لأولا لأنه باهظ الثمن، وأيضا كذلك فيه لمعة عجيبة، معنى من رآه نظر إليه، فهذا يعتبر من ثوب الشهرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا المؤلف ولا يفترشه، أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا للتداوي، هنا قال إلا للتداوي، وهذا كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. وأما أنه لا يحل فراش الحرير فقد جاء في حديث حذيفة الذي عند البخاري أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة أو نأكل في صحافهما، ونهانا عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وقال صلى الله عليه وسلم هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فلا يجوز افتراش الحرير، وأيضا كذلك المراد به الحرير الطبيعي. وأما الثوب المصبوغ، لا المصبوغ بالعصفر، المصبوغ يجوز لبسه، لكن إذا كان هذا الصبغ بالعصفر فقد جاء النهي عنه، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين، فقال له صلى الله عليه وعلى وسلم إن هذه من ثياب أهل الكفر فلا تلبسها. وجاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أأمك ألبستك إياه، فنهاه عن ذلك، عن أن يلبس هذا الثوب المعصفر. وأيضا جاء في حديث علي في صحيح مسلم أيضا مما نهى عنه عن لباس المعصفر. والعصفر هذا نبات له لون يصبغ به الثياب قديما، وصبغته تميل إلى الاحمرار، ولهذا استدل الإمام ابن القيم رحمه الله من الأدلة التي استدل بها على عدم جواز لباس الأحمر أيضا هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العصفر، قال العصفر هو لون أحمر، لكن هذا الحديث دل على أن المنهي عنه ليس اللون، وإنما ما يصبغ من هذا النبات، ما يصبغ من هذا النبات هو نبات العصفر، فلهذا ما كان من هذا النبات فإنه لا يجوز استعماله. هل في أحد يعرف العصفر؟ هل زيادة تعرف العصفر؟ معروفة؟
رأيتي في النت.
في النت
نبات.
ها؟
نبات.
نبات. هو نبات معنى يخرج منه لون الظاهر. لكن الآن ما أظن أنهم يصبغون به، لأن الآن عندهم أصباغ غالبا كيماوية. لكن هل النهي عن الصبغ أو عن هذا النبات بذاته؟ فالأولى أننا نكون مع النص، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الأصباغ فقد كانت العرب تصبغ بأشياء كثيرة، بالزعفران، بالورص، بغيرها من هذه الأشياء تصبغ بها، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بهذه الأشياء، وإنما نهى عن الصبغ بالعصفر، فدل على التخصيص، دل على التخصيص. وأيضا ولو كان لونه أحمر فإنه أيضا ليس المراد النهي عن اللون الأحمر، لأن هذا يحتاج إلى دليل أصرح من هذا. فلهذا فالحديث يدلنا على أن النهي إنما عن الصبغ بهذا النبات الذي هو العصفر، وقد يكون فيه الله أعلم شيء من المزايا التي تجعله كذلك. وقد جاء هنا فيه علة في الحديث أنه من لباس الكفار، أن العصفر الكفار يصبغون به، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وأما مسألة اللباس الأحمر هل يجوز أو لا، لم يأتي دليل صريح على النهي عن اللباس الأحمر. وأما النهي عن المياثر الحمر، المياثر هو الفرش التي توضع أو المحمل الذي يوضع على الإبل أو الخيل ويجلس فيه، فهذا مياثر الحمر، فهذا نهي عن افتراشها. وبعضهم يقول، بعض أهل العلم يقول أن المياثر هي أصلا من الحرير، فلهذا فليس هي داخلة في اللباس. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أشياء يثبت فيها أن الأحمر لا يجوز، لكن الصحيح أنه لم يأتي شيء صريح صحيح في النهي عن الأحمر، بل أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد لبس كما في حديث أبي جحيفة جبة حمراء أو حلة حمراء، وكذلك أيضا جاء في حديث البراء قال رأيت في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. والحلة هي اللباس الذي يكون رداء وإزار بلون واحد، الحلة تكون لباس رداء وإزار واللون واحد، معناها كأنه قماش واحد، فهذا يسمى حلة. فلهذا فحلة حمراء دل على أنها حمراء، لكن الإمام القيم يقول أنها ليست حمراء خالصة، ولا دليل على أنها فيها خطوط. والمهم أن الصحيح أن الأحمر يجوز لبسه، لكن من احتاط بعدم لبسه أفضل. أيضا قال أيضا المنع من ثوب الشهرة لحديث عبد الله بن عمر، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة، لكن إسناده في ضعف، فهو من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو ضعيف خاصة لما ولي القضاء. وأيضا فيه مهاجر بن عمرو وهو مجهول الحال، فالحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أخذ به أكثر الفقهاء من ناحية العملية، لأن مسألة الاشتهار أو لبس الثوب الشهرة فيه شيء من أنواع الكبر أو أنواع الرياء والسمعة، لأن ثوب الشهرة قد يكون من أفضل الثياب وقد يكون من أخص الثياب وأرداها، يعني قد يكون مثلا إنسان يلبس ثوبا مرقعا، أنا ليس فيه رقع كثيرة، لماذا؟ لأجل أن يظهر أنه متنسك أو يظهر أنه رجل لا يريد الدنيا، فهذا يعتبر ثوب شهرة. كذلك أيضا إذا كان من اللباس الذي يجعل الناس ينظرون إليه وتشرب الأعناق إليه، فهذا غالبا يكون من الشهرة، وهو لم يأتي كما قلنا صريح شيء محرم، لكن إن كان عن كبر أو كان عن رياء فهو لا يجوز، وأما إن كان ليس كذلك فالظاهر أنه يجوز. وأيضا قوله لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس، جاءت في ذلك حديث كثيرة، منها ما جاء في حديث ابن عباس في البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وجاء في لفظ لعن الله الرجلة من النساء، الرجلة معنى التي تلبس لباس الرجل، فهذا لا يجوز، لا يجوز المرأة تلبس لباس الرجل ولا الرجل يلبس لباس المرأة. وهل في ذلك قاعدة معينة؟ بعض العلم يقول أن ما اختص من لباس الرجال لا يجوز المرأة أن تلبسه، لكن كيف تلبسه؟ معنى تلبسه على صفته، على الصفة التي يلبسها الرجل، والعكس كذلك، لو كان الثوب مثلا للمرأة معنى من لباس المرأة ومن مختصت به المرأة لا يجوز للرجل أن يلبسه على الصفة التي تلبسها المرأة، وهذا قاعدة صحيحة ودلت عليها الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مرط عائشة، المرط هو الكساء الذي مثل الغطاء الذي يتغطى به النائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، لأن عائشة ما كانت تلبسه، وإنما هو كساء تتغطى به في النوم أو كذا. اللحاف أيضا، اللحاف والمرط معناه يجعلونه لحاف يجلسون فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبس مرط عائشة، وجاءت أيضا أدلة تدل على جواز ذلك إذا كان في على غير صفته، معنى مثلا إذا كان ثوبا للمرأة تلبسه ثوب، فجاء الرجل وجعله إزارا، جاء الرجل وجعله إزارا، فهل يجوز هذا؟ يجوز، مثلا امرأة معها نقاب، وهذا يحصل عندنا هنا، أنا في بلادنا يحصل كثيرا، تجد المرأة عندها نقاب تتنقب بهذه النقاب، عندنا هنا بسبب أن البلاد حارة تجد بعض الأزواج يأخذ نقبة زوجته ويلبسها إزارا، يجعلها إزارا، فهل هذا يجوز؟ بعض العلم كشيخنا أبي عبد الرحمن كان يقول لا يجوز أو أنه في تشبه، لكن كثير من أهل العلم يقولون بجواز هذا الأمر، لأنه لم يلبسه على لبسة المرأة، لم يلبسه على لبسة المرأة وعلى هيئة المرأة الذي تلبسه المرأة في لباسها، فهو يلبسه على هيئة إزار، معناه كأنه يلبسه لباس الرجل، إلا إن كان مثلا هذا الثوب فيه شيء من الحرير أو فيه شيء مما لا ينبغي أن يلبس، مثلا يكون ناعم جدا، يكون من لباس النساء. لكن كما قلنا إذا كان النساء تلبسه مثلا تنتقب به وهو جعله إزار ما في شيء، أو جعله رداء، أنا جعله رداء أعلى ما في شيء. كذلك أيضا لبس المرأة العمامة مثل عند أهل الشام، ولعل عندكم أيضا موجود، تلبس المرأة العمامة معنى تجعل العمامة خمار، معنى الرجل يتعمم بها أو يلبسها لكن المرأة تنتقب بها، تجعلها نقابا، وهذا كثيرا ما يحصل في الشام. فهل هذا نقول أنه لا يجوز أن تلبس المرأة هذه العمامة لأن العمامة للرجل؟ لا، ما دام أن الهيئة غير هيئة الرجل فهذا ما في شيء، لكن تلبسها لبسة الرجل مثلا إما تجعلها خمار مسدول أو مثلا تعصبها فهذا الذي لا يجوز. أنا إذا كانت تأتي امرأة، مع أنه بعض أهل الشام يفعلون هذا، معنى المرأة تلبس وتعصب العمامة لكن تسدلها من خلف وتلبسها، وتجد أن الرجل والمرأة لباس واحد، هذا موجود في بعض مناطق الشام، وهذا لا يجوز لأن هذا فيه لبس المرأة للبسة الرجل. لكن لو جعلته نقاب، أنا لبسته لكن على شكل النقاب، فهذا ما في شيء لأن أصلا هو ثوب، فإذا غيرت الهيئة ما في شيء. فالظهر هذا وهذه كما قلنا القاعدة أو هذا الأمر دلت عليه حديث كثيرة في لباس الرجل لباس امرأته أو المرأة لباس زوجها، فتحتاج المرأة أن تلبس لباس زوجها أحيانا لأجل أمر ما، أو ما عندها ثوب، ما عندها ثوب، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم إلا ثوب هو وزوجته يصلون فيه، والقصة تلك التي حكاها أيضا الحافظ ابن جرير الطبري في الرجل ذاك الذي ما عنده شيء وهو في مكة، ثم وجد صرة فيها 100 دينار، فكان يسمع الرجل ينادي هل وجد أحد 100 دينار لي، فكان يقول له ماذا ستعطيه، إيش الذي ستعطيه لو وجدها؟ قال ما سأعطيه شيئا، أنا هذا الرجل صاحب المال، قال ما سأعطيه شيئا، هذه أمانة عندي، وهذا الرجل قد وجدها، فيذهب إلى بيته فتقول له زوجته ما عندنا شيء وكذا. والمهم أنهم يجعلونه يشتهي هذا المال أنه يأخذ منه، فيذهب ويرى أيضا هذا الرجل الخراساني أيضا ينادي في الناس من وجد هذا المال فليأتي به، قال فيقول له ماذا ستعطيه؟ أعطيه شيئا ولو 10 دنانير، فيقول لا ما أعطيه شيئا، هذا أمانة عندي أعطاني إياها أبي فلا أعطيه شيئا، له الأجر له الأجر والمثوبة. في اليوم الثالث قال لما قام رآه قال خذ ماله، هذا المال الذي تبحث عنه. قال طيب، قال له أين بيتك؟ المهم ذكر قصة طويلة، بعد ذلك أعطاه إياه المال كله، معنى قال أن أبي أعطاني إياه لأجل أن أتصدق به لرجل فقير، قال وما وجدت رجل أفقر منك. فكان هذا الرجل عنده ثوب واحد، يقول أصلي المسجد، يذهب يصلي في المسجد ويأتي ويخلع ثوبه ويعطيه زوجته تصلي فيه، وزوجته تخلعه وتعطيها تعطيه أمها، كانت أمها أيضا معها تصلي فيه، ثم تخلع أمها وتصلي فيه البنات. أنا ثوب واحد يصلون فيه، ما معهم إلا شيء يسير لعلهم يلبسونه. فهذا موجود في معنى عند الناس، وخاصة حصل في الشام والعراق أشياء يندى لها الجبين. معنى خاصة في الشام والعراق حصلت، معنى مروا على أوقات فيها جوع شديد جدا، حتى أكلوا الميتة، بل أكلوا لحم الإنسان من كثرة الجوع. ويقال أن في اليمن ما مر بهذا، لكن مرت، معنى حصلت مجاعات كثيرة حتى أن الرجل ما يجد طعاما يأكله. لكن الآن سبحان الله انفتحت الدنيا على الناس وانفتحت الأطعمة، قل أن تجد مثل هذه الأمور تقع حتى في أماكن الحرب. طيب، المهم أن هذه القاعدة الصحيح فيها أن إذا لبس الرجل لبسة المرأة على هيئة لباس المرأة فهذا لا يجوز، وكذلك العكس، كذلك العكس. أيضا هنا تحريم التحلي بالذهب على الرجال، تقدم الكلام على هذا، على الحرير والذهب، فلا يجوز للمسلم الرجل أن يلبس ذهبا. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما ذهبا ثم تركه، فترك الناس خواتيمهم، ووجد رجلا لبس خاتما من ذهب، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه. فأخرج هذا الرجل الخاتم ورمى به، فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا فلان خذ خاتمك وانتفع به، قال والله لا أخذه بعد أن وضعته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنى أنه أراده صدقة. وأما الفضة لا بأس أن يلبس الخاتم الفضة، الساعة الفضة، ما يكون فيه شيء من الفضة لا بأس، إن لم يكن معناه المراد به الزينة كزينة المرأة، وإنما يراد به التحلي على حلية الرجل فلا بأس أن يلبس الفضة، فقد رخص في الفضة لكنه لم يرخص في الذهب. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.